الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في السيرة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن التصرف الذي يواجهه المعصوم والسلوك الذي يواجهه المعصوم تارة يكون سلوكا فرديا وأخرى يكون سلوك اجتماعي عام. إذن هذا البحث الأول والمقام الأول. المقام الثاني في أن الإمضاء في السيرة العقلائية إنما هو إمضاء إلى النكتة المركوزة العقلائية، لا أنه إمضاء إلى نفس العمل، إلى نفس الممارسة العقلائية. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث أن السيرة التي نقول أنه إمضاء عدم ردع الإمام، عدم ردع المعصوم يكون كاشف عن إمضاء هذه السيرة، تلك السيرة المعتبرة، السيرة المعاصرة للمعصوم. أما السيرة المتأخرة في عصورنا هذا فهنا نشلون هم ما تكون مثلا إذا لم يردع هم تكون كاشفة ما شاكل ذلك أم لا. إذن البحث المقام الثالث في بيان أن السيرة اللي هي محل كلامنا السيرة التي كانت السيرة اللي هي للعقلاء في عصر المعصوم، لا مطلق السيرة حتى لو كانت سيرة متأخرة عن عصر المعصوم. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان توهم وقع لبعض العلماء في المقام وجوابه من قبل المصنف. المقام الخامس في بيان أن إمضاء السيرة العقلائية إنما هو من باب عدم الرد، من باب عدم النهي، لا أن الإمضاء في السيرة العقلائية من باب أن الشارع أيضا من العقلاء فله نفس الحكم. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو أن التصرف الذي يواجهه المعصوم والسلوك الذي يكون أمام المعصوم ويشاهده المعصوم، هذا السلوك تارة يكون سلوكا شخصيا لفرد معين. مثلا أنه فرد معين يمسح في الوضوء أمام الإمام منكوسا والإمام يسكت عن ذلك، إذن هذا يكشف عن إمضاء لهذا العمل، ولكن هذا السلوك الواقع أمام الإمام ليس إلا سلوك لشخص واحد، سلوك فردي. فحينئذ إذا سكت الإمام وما ردع عن هذا، إذن هذا العمل ممضى وهذا العمل صحيح. وتارة السلوك الذي يواجهه الإمام ليس سلوكا فرديا لشخص معين، بل هذا السلوك سلوك لعامة الناس، سلوك للعقلاء. العقلاء لهم هذه الطريقة، العقلاء لهم هذا السلوك، مو شخص معين. فهنا الإمام يواجه سلوكا اجتماعيا، يواجه سلوكا عقلائيا. فحينئذ لو سكت عن هكذا سلوك يكون كاشفا عن هذا السلوك العقلائي، وهذا ما يسمى بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية يعني ذلك السلوك الذي يكون للعقلاء لعامة الناس، فهذا السلوك يسمى بالسيرة العقلائية. إذن السيرة العقلائية هي ذلك السلوك العام الذي يكون للعقلاء، مثل سيرة العقلاء القائمة على العمل بالظواهر، سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الواحد الثقة وما شاكل ذلك. إذن هذه سير عقلائية، مو سير فردية لشخص معين وإنما للمجتمع، سيرة اجتماعية عامة، سيرة عقلائية. إذن الإمام في بعض الأحيان يواجه تصرف عام، يواجه سلوك اجتماعي عام، سلوك عقلائي، يواجه سيرة عقلائية. فحينئذ لو شاف الإمام اطلع على هذه السيرة وما ردع عن هذه السيرة، إذن هذه السيرة العقلائية ممضاة من قبل الشارع. إذن الإمام لما ما نهى عن عمل العقلاء بالظواهر، إذن الأخذ بالظواهر حجة وصحيح لأنه ما ردع الإمام. الإمام لما ما ردع عن الأخذ بخبر الواحد، إذن يكشف أن هذه السيرة العقلائية في العمل بالخبر سيرة صحيحة لأن الإمام أمضاها بالسكوت لأنه سكت. إذن هذا المقام الأول في بيان أن التصرف والسلوك الذي يواجهه المعصوم تارة يكون سلوك فردي وآخر يكون سلوك اجتماعي عام يواجه سيرة عقلائية. على أي حال، سواء كان سلوكا فرديا أو كان سلوكا اجتماعيا، فإذا ما نهى عن هذا إذن يكشف أن هذا السلوك الفردي صحيح، يكشف أن هذا السلوك الاجتماعي أيضا صحيح. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان أن الإمضاء الذي يكون في هذه السيرة العقلائية، الإمضاء في الواقع ليس لنفس هذا العمل الممارس، ليس لنفس هذه السيرة، بل الإمضاء إنما هو للنكتة الموجودة في تلك السيرة. إذن إمضاء الإمام في الواقع عندما يمضي هذا العمل، الإمام عندما يرى أن العقلاء يعملون بخبر الواحد، فهو عندما يمضي ويسكت ولا يردع يعني ماذا؟ يعني أنه أمضى هذا العمل. إذن إمضاء الإمام مستكشف من سكوت الإمام، من سكوت الإمام نكتشف أن هذا العمل ممضى وصحيح. ولكن الإمام عندما يمضي لا يمضي هذا العمل الخاص، لا يمضي هذه الممارسة الخاصة للعقلاء، بل يمضي تلك النكتة الموجودة عقلائيا. تلك النكتة شنو؟ تلك النكتة الإمام عندما يمضي، يمضي خبر الواحد، يعني خبر الثقة. أنا أعتبر الإمام كأنما هكذا يقول، يقول خبر الثقة نعم طريق، أنا ما أعتبر فقط عمل العقلاء الممارس هذا أعتبر حجة وأمضي، لا أمضي النكتة. ليش أنه هذا حجة؟ لأن الخبر الواحد الثقة يكون طريق إلى الواقع. إذن الإمام عندما يمضي في الواقع يمضي تلك النكتة، لا يمضي خصوص هذا العمل المباشر به من قبل العقلاء. خصوصية هذا العمل ما له خصوصية، وإنما النكتة هي التي تمضى، الذي يمضيه الإمام النكتة. يعني أنه الإمام عندما يقول لك هذا عملكم صحيح، يعني في الواقع يقر بأن خبر الواحد كطريق إلى الواقع. إذن الممضى في الواقع مو هذا العمل الظاهري، الممضى في الواقع تلك النكتة المركوزة عقلائيا، وهو مثلا جعل خبر الواقع، خبر الواحد طريقا إلى الواقع. إذن الإمضاء في الواقع لا يكون لهذا العمل المباشر به مباشرة من قبل العقلاء، بل الإمضاء إنما يكون لتلك النكتة العقلائية. بناء على هذا، إذا كان الإمضاء للنكتة فيترتب عليه أمرين: الإمضاء في الواقع الإمام عندما يمضي هذه السيرة، الإمضاء في الواقع إنما هو بالنسبة إلى تلك النكتة العقلائية الموجودة في هذه السيرة، لا أنه إمضاء هذا العمل الممارس مباشرة. فإذن إذا قلنا بأن الإمضاء إنما هو لتلك النكتة لا لهذا العمل مباشرة، فهذا يتضمن أمرين، يترتب عليه أمرين. الأمر الأول أن هذا الإمضاء لا يتعلق بتلك الحصة الممارسة فقط، يعني أفرض العقلاء كانوا يعملون في ذلك الزمان بخبر الواحد، بنوع من الخبر الواحد أفرض، ولكن لما كان الإمام أمضى تلك النكتة واعتبر الخبر الواحد مثلا طريق إلى الواقع، إذن إحنا بعد ما أن شغل بعمل العقلاء، أن شغل بتلك النكتة. إذن أينما تكون تلك النكتة موجودة إذن نستفيد عنها إحنا. إذن أفرض العقلاء في مجتمع في ذلك الزمان في بعض الأحيان ما كانوا يعملون بخبر الواحد، بس إذا الشارع اعتبر هذه النكتة وأمضى هذه النكتة، إذن هذا الخبر الواحد يكون حجة على الجميع في جميع في بين جميع العقلاء، راح يكون حجة. لماذا؟ لأن الشارع أمضى تلك النكتة، اعتبر الخبر الواحد طريقا إلى الواقع. إذن أفرض أنه العقلاء يمارسون العمل بهذه السيرة، يعملون بهذه السيرة، ولكن الإمضاء إنما هو ليس لهذه الحصة الممارسة من عمل العقلاء بهذه السيرة، بل الإمضاء إنما هو للنكتة. النكتة قد تكون نكتة واسعة، احنا نستفيد بناء على هذا، نستفيد من هكذا سيرة عقلائية إذا كانت ممضاة، نستفيد منها حكم تكليفي شرعي، أو نستفيد منها حكم وضعي من قبل الشارع. مثلا نحن نرى أن السيرة العقلائية مثلا في عصر المعصوم كانت قائمة على إناطة صحة التصرف بمال الغير بطيبة نفس منه، سيرة قائمة أنه إذا كان الإنسان يرضى بأن نتصرف في ماله كان عنده طيبة نفس بهذا التصرف، فإذا السيرة قائمة على أنه يصح التصرف في ماله، وإن كان هو علنا وصراحة ولفظا ما قال لك تصرف، ولكن لما أنت تعلم أنه نفسه تطيب بهذا التصرف ولا مانع السيرة قائمة على أنه هذا صحة التصرف منوطة بطيبة نفس منه. فإذا أنت أحرزت الطيبة تدري أنه هذا يقبل بهذا العمل فحينئذ ماكو مانع أنت تتصرف في ماله، وإن كان هو ما مجوز لك صراحة، ما قايل لك بالصراحة أنه تصرف، بس أنت تدري أنه طيبة نفس أكو من عنده، فحينئذ تتصرف في ماله. السيرة العقلائية قائمة على هذا. من هذا إحنا ماذا نستفيد؟ نستفيد حكم شرعي تكليفي أنه نعم يجوز لك التصرف، حكم تكليفي يجوز لك التصرف في مال الغير إذا أحرزت طيبة نفس منه، إذا أحرزت الطيبة. فإذا يمكن أن من هذه السيرة العقلائية إحنا نستكشف من إمضاء الإمام نستكشف حكم شرعي تكليفي، وهو جواز التصرف في مال الغير، وإن كان هو ما قايل لك أنه تصرف، بس أنت تحرز طيبة نفس من عنده تدري أنه يرضى فماكو مانع. إذا نحرز حكم تكليفي، أو في بعض الأحيان من إمضاء الإمام للسيرة نحن نحرز حكما وضعيا. مثلا السيرة قائمة على أن الحيازة مملكة، أنه من حاز ملك، الذي حاز على مثلا أخذ سمكة من الماء قبله هذه السمكة، السيرة قائمة على هذا. إذن من هذه السيرة إذا أمضاها الإمام سيرة عقلائية، إذا سكت عنها الإمام وأمضاها نستفيد حكما شرعيا. شنو الحكم الشرعي؟ أن الحيازة مملكة، يعني إذا أنا حصلت فرشي إذا أخذت سمكة من الماء إذن هي ملك لي، إذن هذا حكم وضعي وهو التملك. التملك حكم وضعي شرعي إحنا استفدناه من إمضاء الإمام لهذه السيرة. إذن السيرة العقلائية إذا أمضيت نحن قد نستكشف منها حكم تكليفي كما في جواز التصرف في مال الغير، وقد نستكشف منها حكم وضعي كما في الحيازة نستكشف منها التملك، هذا الحكم الوضعي وهو التملك. إذن في الواقع هذا الإمضاء اللي يكون للمعصوم كما قلنا يكون للنكتة الموجودة في ذلك التصرف، لا أنه لنفس تلك الحصة الممارسة من هذه السيرة، لا لنفس ذلك العمل مباشرة. ثم قد هذا الإمضاء إذا كان متعلق بتلك النكتة، وكانت تلك النكتة نكتة واسعة ما مختصة بعصر دون عصر، فإذا أمضاها الإمام إذن يصير إمضاء كبروي، يعني أن هذه النكتة ممضات في كل مكان، يعني أفرض أن هذه السيرة كانت قائمة في عصر المعصوم على أنه من حاز ملك، على أنه العمل بخبر الواحد، على الأخذ بالظواهر، ولكنه قلنا أن الإمضاء للنكتة لا لنفس السيرة، فإذا كانت النكتة واسعة العمل بالظواهر خو ما الاختصاص بعصر المعصوم، النكتة لما يمضيها الإمام يعتبر الظاهر طريق إلى الواقع، إذن هذه النكتة نكتة واقعية، هذه النكتة نكتة واسعة ما مختصة بعصر المعصوم فقط. فإذا عندما تمضى كبرويا، يعني نحن الشارع يعتبر أن الأخذ بالظواهر هذا ممضى من قبل الشارع في أي عصر، معنى أنه الحيازة مملكة من قبل الشارع في أي عصر. إذن عندما قلنا أن الإمضاء إنما هو للنكتة لا لنفس ذلك العمل المباشر فيه من قبل العقلاء، إذن إذا كانت النكتة واسعة فالإمضاء يكون كبروي، الإمضاء يكون كلي، يعني أن الأخذ بالظواهر ممضى في كل عصر، الحيازة مملكة في كل عصر، وهكذا. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أن السيرة اللي هي محل كلامنا تلك السيرة المعاصرة للمعصوم لا السيرة المتأخرة، يعني السيرة التي تكون في عصر المعصوم، السيرة أفرض سيرة العقلاء في عصر المعصوم قائمة على التملك بالحيازة، سيرة العقلاء في عصر المعصوم قائمة على إناضة التصرف في مال الغير بطيبة نفس منه، سيرة العقلاء في عصر المعصوم قائمة على الأخذ بالظواهر أو قائمة على الأخذ بخبر الواحد، هذه السيرة إذا رآها الإمام وسكت عنها، شاهدها وسكت عنها ولم يردع عنها، نعم هذه السيرة تكون صحيحة وممضات من قبل الشارع. ليش؟ لأن الإمام هو اطلع على هذه السيرة، بل الإمام قد يكون هو نفسه أحد العاملين بهذه السيرة باعتبار هو من العقلاء، فهو أيضا عامل بهذه السيرة، إذن هذه السيرة بناء على هذا تكون ممضات من قبل الشارع. إذن احنا نشترط في السيرة يا سيرة السيرة التي تكون للعقلاء في عصر المعصوم حتى المعصوم يطلع على هذه السيرة فما يردع عنها إذا ما ردع عن هذه السيرة نستكشف الإملاء أما إذا كانت السيرة ما موجودة في عصر المعصوم كانت أفرض سيرة للعقلاء في عصر متأخر عن عصر المعصوم هكذا سيرة لا اعتبار بها إذن السيرة اللي احنا نتكلم بها وأن سكوت الإمام كاشف عن إملاءه تلك السيرة المعاصرة للمعصوم لا السيرة المتأخرة من هذا المقام الثالث المقام الرابع في ذكر توهم وقع لبعض العلماء هنا وجواب المصنف التوهم شنو التوهم هذا أنه إحنا أصلا ما عندنا سيرة غير معاصرة للمعصوم شنو كلامك هذا أنه سيرة معاصرة سيرة غير معاصرة كل السير الموجودة للعقلاء معاصرة للمعصوم شلون باعتبار أن السيرة الموجودة الآن في هذا الزمان هذه هم معاصرة للمعصوم كان الإمام الغائب ما موجود إذن هذه السيرة الموجودة في العصور المتأخرة أيضا معاصرة في الواقع إذا كانت معاصرة إذن سكوت الإمام الغائب عن هذه السيرة وعدم ردع عن هذه السيرة إذن كاشف عن رضاه بهذه السيرة إذن وقع التوهم لبعض العلماء فقال هكذا قال أنه إحنا السيرة معاصرة غير معاصرة ما عندنا كل السير للعقلاء معاصرة للمعصوم تقول هاي سيرنا الموجودة في هذا الزمان يقول لك بلخوا هم معاصرة للمعصوم معاصرة للإمام الغائب إذن هذه السيرة المتأخرة أيضا معاصرة فلما الإمام المعصوم الغائب سكت عنها وما ردع إذن هذه السيرة ممضاة إذن السيرة المتأخرة حالها حال السيرة المتقدمة ما يفرق كل السير هي معاصرة للمعصوم إذن هذا التوهم أما جواب هذا التوهم يقول لا إحنا في عصر الغيبة لا يمكن استكشاف حال الإمام في عصر الغيبة لا يكون سكوت الإمام كاشفا عن رضاه بهذا العمل ليش؟ لأن كاشفية السكوت عن الرضا إما بأساس العقل كما قلنا أو بأساس ظاهر الحال وكلا هذين الأمرين في عصر الغيبة منتفيين أما الأساس العقلي منتفي يعني أنه سكوت الإمام يكون كاشف عن الرضا ليش؟ العقل يقول لك باعتبار أن الإمام مكلف من المكلفين إذا كان مكلف إذن يجب عليه النهي عن المنكر يجب عليه تعليم الجاهل إذن لو سكت عن عمل إذن هذا مو منكر إذن هذا العمل صحيح هذا ما يجي في عصر الغيبة ليش؟ لأنه في عصر الغيبة من قال لك أن الإمام مكلف بالنهي عن المنكر في عصر الغيبة ما مكلف الإمام في عصر الغيبة الإمام ما مكلف بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل إذا مكلف وليش صارت الغيبة أساسا فإذا الغيبة عندما صارت هم الناس سببوا على أنفسهم هذا سببوا على أنفسهم الغيبة فالإمام هنا مو مكلف في حال الغيبة الإمام ما مكلف بهكذا تكليف أنت تقول الإمام أحد المكلفين إذن المكلف هو واجب عليه عن المنكر إذن الإمام هم واجب عليه نقول لا الإمام في عصر الغيبة مو مكلف بالنهي عن المنكر إذا كان مكلف هو أساسا ليش غاب إذن ليش صارت الغيبة ويجي بين أحكام للناس إذن هذا التقريب أنه الإمام مكلف والمكلف يجب عليه النهي عن المنكر إذن الإمام لما ما ردع وسكت إذن هذا مو منكر إذن هذا العمل صحيح هذا ما يجي في عصر الغيبة لأن في عصر الغيبة الإمام ما مكلف بالنهي عن المنكر ما مكلف بتعليم الجاهل فإذا سكت عن عمل يعني هذا العمل صحيح في عصر الغيبة لا يستكشف ليش باعتبار أن الإمام هكذا تكليف في عصر الغيبة ما عنده تكليف بإرشاد الناس ما عنده تكليف بتعليمهم وبالنهي عن المنكر لأن الناس هم الذي سببوا الغيبة فإذا ماكو مجال إلى أن نقول أنه يجب على الإمام أن يبلغ الأحكام في عصر الغيبة إذا بناء على ذلك الأساس العقلي هنا مو تام الأساس الاستظهاري أيضا مو تام تقول ظاهر حال المعصوم باعتبار أنه المسؤول العام عن الشريعة فلو وقع زيغ كذا يجب أن يصححه هذا أيضا ما يجي ليش؟ لأنه في عصر الغيبة أنت شلون تعرف ظاهر حال الإمام في عصر الغيبة لا طريقة إلى ذلك لا طريقة لمعرفة حال ظاهر الإمام ظاهر حال الإمام لا طريقة لنا لذلك إذا ما عندك طريق شو نقول إحنا نستظهر من ظاهر حال الإمام أنه إذا سكت يعني هذا العمل صحيح من أين لك أن تحصل بذلك في عصر الغيبة من أين تفهم ظاهر حال الإمام في عصر الغيبة إذن بناء على ذلك التقريب الأول الأساس العقلي والتقريب الثاني الأساس الاستظهاري كلاهما في حال الغيبة لا يتصوران. إذن في حال الغيبة تقول الإمام لو سكت عن عمل إذن الإمام يعني أقر ذلك العمل؟ لا ما عندنا شيء، لأن الإمام في عصر الغيبة لا يمكن أن تعرف ظاهر حاله ولا هو مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر. إذن لو سكت عن عمل لا يكشف أن ذلك العمل منضى. إذن هذا المقام الرابع. المقام الخامس في أن هذا الإمضاء أنه الإمام يمضي هذه السيرة، الإمام لا يردع عن هذه السيرة، هذا الإمضاء هل إحنا من نستكشف هذا الإمضاء؟ نستكشفه من سكوت الإمام أو نستكشفه من هذا الاعتبار، باعتبار أن الإمام إذا رأى سيرة عقلائية خب الإمام والشارع هو أيضا من العقلاء، الإمام والشارع هو سيد العقلاء، بل الشارع هو خالق العقل أصلا، فإذا كان العقلاء يحكمون بحكم خب سيد العقلاء هم يحكم بذلك الحكم نفسه. إذن إحنا هذا الإمضاء إمضاء هذه السيرة إما نستكشفه، الإمضاء نستكشفه من عدم ردع الإمام، من عدم ردع الشارع نستكشف الإمضاء من هذه، لو لا إحنا نستكشف الإمضاء من هذا، نستكشف الإمضاء لأن الشارع هو من العقلاء، إذن كل حكم للعقلاء يكون للشارع أيضا، إذن هذا عمل العقلاء ممضى مو لأن الشارع ما ردع، لأن الشارع هو عاقل، إذن لما كان العقلاء يعملون بهذا الشارع هم يعمل بهذا. إذن إمضاء لهذه السيرة من أي باب صار؟ من باب أن الشارع هو من العقلاء، بل سيد العقلاء، بل خالق العقل، إذن له نفس الحكم، كل ما يحكم به العقلاء كل سيرة للعقلاء تكون للشارع أيضا لأنه هو منهم بل سيدهم، إذن له نفس الحكم. إذن إمضاء لهذه السيرة تارة نقول يعني قولين، تارة نقول أن هذا الإمضاء للسيرة نستفيد من عدم الرد لأن الإمام ما ردع إذن هذه السيرة صحيحة، وتارة نستفيد الإمضاء مو من عدم الرد بل نستفيد من أن الشارع هو عاقل، هو من العقلاء، هو سيد العقلاء وخالق العقل، إذن له نفس الحكم، إذن له نفس السيرة، نفس الحكم العقلي للشارع أيضا، إذن هذه السيرة ممضاة. إذن هذا الإمضاء من أين يستكشف؟ تارة نقول يعني هناك قولون بأنه يستكشف من نفس عدم الرد، لما ما ردع إذن ممضاة، هناك قولون بأن الإمضاء مستكشف من أن الشارع هو من العقلاء فله الحكم العقلاء، العقلاء يعملون بخبر الواحد، الشارع عمل العقلاء هو هم يعمل، إذن إمضاعه لأنه سيد العقلاء، لأنه من العقلاء، لا لأنه سكت فنستكشف الإمضاء. ولكن يقول أنه لا، التقريب الأول هو الأحسن، أنه الشارع في الواقع إحنا نستكشف إمضاعه من عدم ردعه، لا أنه هو من العقلاء، لا أنه هو سيد العقلاء، لأنه إذا قلنا هو من العقلاء وسيد العقلاء إذن كل ما يكون للعقلاء إذن للشارع أيضا، والحال أنه نشوف إحنا في كثير من الأحيان الشارع يردع عن سيرة من السير، الشارع يردع عن أمور عقلية غير بديهية، عن أمور عقلية غير فطرية، سيرة للعقلاء ولكن سيرة مو صحيحة، يمكن الشارع أن ينهى عنها أم لا؟ يمكن، كل سيرة للعقلاء مو معلومة أنها صحيحة. إذن إحنا في الواقع إمضاء الشارع نستكشف من عدم ردعه، يعني الشارع إذا ما ردع نستكشف الإمضاء، يعني شنو؟ يعني أن الشارع في بعض الأحيان يمكن أن يردع عن سيرة عقلائية، أما إذا قلنا هو من العقلاء إذن كل ما يكون للعقلاء من سيرة إذن يجب أن تكون للشارع، والحال هذا مو صحيح، لأن إحنا نشوف في كثير من الأحيان الشارع يردع، يمكن أن يردع، يمكن أن يردع عن سيرة لو لا يمكن، ولكن تلك السيرة اللي مو بديهية، تارة الحكم العقلي حكم بديهي لا يكون الشارع أن ينهى عنه، وتارة الحكم العقلي لا مو فطري، لا يمكن على أي حال يمكن للشارع أن ينهى عنه. إذن في الواقع إمضاء الإمام لهذه السيرة مأخوذ من عدم الرد، لا أن الإمضاء مأخوذ من أن الشارع هو من العقلاء بل سيد العقلاء. السيرة العقلائية من الواضح ومن الواضح أن السكوت هذا المقام الأول، أنه الإمام تارة يواجه سلوك فردي وأخرى يواجه سلوك اجتماعي، هذا اللي يسموه بالسيرة العقلائية، هذا السلوك الاجتماعي. ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، فإذا سكت إذن هذا السلوك ممضى، سلوك فردي لو اجتماعي، وهذه المواجهة لهذا التصرف لهذا السلوك تكون على نحوين: أحدهما مواجهة سلوك فردي، مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت عنه الإمام، إذن هذا عمل صحيح. والآخر مواجهة سلوك اجتماعي، وهو الذي نسميه بالسيرة العقلائية، وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء لهم هذه السيرة، العقلاء بما هم عقلاء يعملون بخبر الواحد، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم. العقلاء حكم بما هم عقلاء لهم هذه السيرة، تارة العقلاء بما هم عاطفيون لهم هذه السيرة، بما أنهم يحبون ويبغضون لهم هذه السيرة، بما أنهم ذو عادات معينة لهم هذه السيرة، هذا ما باعتبار، بل السيرة العقلائية الناشئة من العقلاء بما هم عقلاء. بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، فإن المعصوم بحكم تواجده، تواجد المعصوم بين الناس، يكون مواجها لهذا السلوك الاجتماعي العام، يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون فإذا سكت عن هذا السلوك العام إذن يرضى هذا السلوك، ويكون سكوته عن هذا السلوك الاجتماعي العام دليلا على إمضاء هذا السلوك. هذا المقام الأول. المقام الثاني في أن الممضى في الواقع ليس هو نفس هذا السلوك، الممضى النكتة المركوزة في ذلك السلوك. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية، بل لا، هذا المقام الثاني بعدين يجي. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم. هل تكون السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي؟ نعم تكون دليل. متى؟ إذا أمضاها الشارع. إذا أمضى الشارع هذه السيرة وسكت عنها، نعم نستفيد من الحكم الشرعي، كما استفدنا من الحيازة، استفدنا التملك، استفدنا هذا الحكم الشرعي الوضعي، أو استفدنا أنه إناطة التصرف برضاه وبطيبة نفسه منه، استفدنا الحكم التكليفي، جواز التصرف في مال الغير إذا كان راضي. فإذا يمكن أن من السيرة العقلائية نستكشف الحكم الشرعي، ولكن متى؟ إذا سكت الشارع عن هذه السيرة وما ردع. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية وتحصيل الحكم الشرعي عن طريق السيرة العقلائية، ولكن إذا كانت ممضاة، عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم والإمضاء. هذا المقام الثاني، أن الإمضاء ليس لنفس ذلك العمل الممارس، بل الإمضاء إنما هو في الواقع لتلك النكتة، والإمضاء المستكشف بسكوت الإمام ينصب هذا الإمضاء على النكتة المركوزة عقلائياً في تلك السيرة، لا على المقدار الممارس من ذلك السلوك خاصة. شنو معنى هذا؟ شنو معنى أن الإمضاء للنكتة مو فقط لهذا العمل المباشر به من قبل الناس؟ وهذا يعني أولا، يترتب عليه شيئين: أولا أن الممضى ليس هو هذا العمل الصامت للعقلاء، عمل العقلاء عمل صامت، هو مو لفظ من الألفاظ، عمل صامت يعملون بخبر الواحد، الممضى مو هذا العمل نفسه، بل الممضى تلك السيرة وجعل الخبر الواحد طريق للواقع من قبل الشارع. إن الممضى ليس هو العمل الصامت للعقلاء لكي لا يدل على أكثر من الجواز، إذا سكت إذن هذا الخبر الواحد جائز، لا مو هذا، بل النكتة شنو؟ بل الواقع شنو؟ إمضاء النكتة. إذا أمضى النكتة إذن إحنا نستفيد أحكام شرعية تكليفية وضعية، بل الممضى هو النكتة، أي المفهوم العقلائي المرتكز عن تلك السيرة. الممضى إذن هو جعل الخبر الواحد كطريق مثلا، فقد يثبت به بهذه النكتة، قد يثبت لنا حكم تكليفي، قد يثبت لنا حكم وضعي، فقد يثبت به حكم تكليفي أو حكم وضعي، كما إذا كانت السيرة قائمة كما مثلنا في عصر المعصوم على إناطة صحة التصرف بمال الغير على طيبة نفس منه. فالآن هذه سيرة قائمة، الإمام سكت، فإذا سكت إذن هذا صحيح، إذن نستكشف الجواز وأنه الشارع يجوز لنا أن نتصرف في مال الغير إذا كان راضيا، مو اللي يقول لك أنا راضي، لا بس أنت تدري أنه راضي، أو حكم وضعي، أو نستفيد حكم وضعي من هذه السيرة، كما إذا كانت السيرة في عصر المعصوم قائمة على التملك بالحيازة وأن اللي يحوز شيء ويحصل شيء إذن هو يملك ذلك الشيء. إذا الإمام منح مثلا، من حاز سمكتين خب أخذها تكون له ملكا له، العقلاء لهم هذه السيرة. الآن الشارع اطلع على هذه السيرة وسكت عنها، إذن نستفيد حكم وضعي، يعني أن الشارع أيضا يعتبر الحيازة مملكة، يعتبر التملك، والتملك حكم وضعي أو حكم وضعي. إذن هذا أولا. وثانيا اللي يترتب الشيء الثاني اللي يترتب على ذلك، أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا للعقلاء في عصر المعصوم فقط، بل إذا كانت النكتة واسعة مو فقط في عصر المعصوم، إذن هذه النكتة تمضى على نحو الكبرى، تمضى على نحو الكلية. إذن وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم فقط، في عصر المعصوم اللي كانوا يحوزون يملكون، لا ما بيختصاص بذلك، لما أمضى النكتة النكتة واسعة ما مختصة بذلك العصر، الشارع إذا أمضاها إذن كل حيازة مملكة في عصر المعصوم لغيره. ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي في عصر المعصوم، كان الظاهر من حال المعصوم أنه عندما يمضي هذه النكتة يمضيها كبرويا وعلى امتدادها في التاريخ، في كل مكان تكون الحيازة مملكة. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أن السيرة اللي إحنا قاعد نستدل بها تلك السيرة اللي تكون في عصر المعصوم، لا السيرة الموجودة في العصور المتأخرة، فإنه لا اعتبار بهذه السيرة. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به، يعني السيرة اللي تكون دليل على الحكم الشرعي، تلك السيرة العقلائية اللي كانت في عصر المعصوم وشافها المعصوم وسكت عنها، هذيك نعم نستفيد من الحكم الشرعي. أما إحنا سيرتنا الآن المتأخرة لا اعتبار بها. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين. نعم سيرة كانت في عصر المعصوم رآها المعصوم ولم يرد عنها، إذن تلك السيرة صحيحة، إذن نستفيد من تلك السيرة حكم شرعي، لأنها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنها ظهور في الإمضاء. فإذا الإمام سكت عنها إذن ظاهر حال الإمام أنه أمضى هذه السيرة، إذن تلك السيرة هي التي نحتج بها نستفيد منها حكم شرعي، لأن الإمام شافها وسكت عنها، لأنها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنها، إذا سكت عنها إذن ينعقد ظهور في أنه أمضاها دون السيرة المتأخرة، أما السيرة المتأخرة لا اعتبار بها. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في ذكر توهم في المقام وجوابه، وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصوم، يقول لك إحنا السيرة غير معاصرة، ما عندنا كل السيرة معاصرة، السيرة المتأخرة تقول مو معاصرة، نقول لك معاصرة للإمام الغائب، إذن بناء على ذلك السيرة المتأخرة أيضا معاصرة، فإذا سكت عنها الإمام الغائب ولم يردع إذن تكون هذه السيرة صحيحة، إذن هذا التوهم. وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة الموجودة في هذا الزمان مثلا أيضا معاصرة للمعصوم، وإن كان المعصوم غائبا بس موجود عليها، إذن السيرة معاصرة، وإن كان غائبا فيدل سكوت الإمام الغائب عن هذه السيرة المتأخرة على إمضاء لهذه السيرة. وأصلا بناء على هذا ليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم، كل السير معاصرة للمعصوم. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في عصر الغيبة في غيبته لا يدل على الإمضاء. السكوت في عصر الحضور، الإمام إذا سكت كان حاضر وسكت، حينئذ نستكشف الإمضاء. أما في عصر الغيبة من سكوت الإمام لا يستكشف الإمضاء أصلا. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضاء. فإذا أنت ما تستفيد أنه أمضى هذا العمل، قلت سكت، سكت شنو سكت؟ سكت يعني أمضى؟ ما ربط الإمام ساكت وساكت عن كل شيء أصلا لأنه هو ما مكلف بشيء في عصر غيبه. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضاء لعمل من الأعمال لا على أساس العقل ولا على أساس الاستظهار حال الإمام. إذن إحنا قلنا الاستكشاف يكون بطريقين، بطريق الأساس العقلي وبطريق ظاهر حال المعصوم، كلا الطريقين لا يأتيان في عصر الغيبة لا على أساس العقل ولا على أساس استظهار حال المعصوم. أما الأول، أما الأساس العقلي ما يجي. الأساس العقلي شنو؟ أنا الإمام مكلف، إذن يجب عليه النهي عن المنكر، فإذا سكت إذن هذا مو منكر، إذن هذا صحيح. هذا في عصر الغيبة ما يجي، ليش؟ لأن الإمام في عصر الغيبة نهي عن المنكر ماكو عليه، ماكو عليه وجوه. أما الأول فلأنه غير مكلف في حال الغيبة بشيء، أصلا هو ما مكلف بشيء لا نهي عن المنكر ولا كل شيء. تقول مو هذا يستلزم منه كل، يستلزم من خربطك، خد زلم الخربطة، هو المفروض أن يصير خربطة. ليش؟ باعتبار هم الناس سببوا على أنفسهم غيبة الإمام. أما الأول فلأنه غير مكلف، لأن الإمام المعصوم الغائب في عصر الغيبة غير مكلف بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل. إذن إذا سكت تقول إذن هذا مو منكر لأنه سكت، شل ربه وما عنده وظيفة بالنهي عن المنكر. وليس الغرض الشرعي بدرجة من الفعلية تستوجب أن يحافظ عليه المعصوم بطريق غير طبيعي، أنه يكون يحظى ويصحح المسيرة، لا، ما كوتش غرض مهم. ليش؟ لأن إذا كان أكو غرض مهم خاصا هو خليه يخرج بعد، ليش الغيبة؟ وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ على ذلك الغرض بغير الطريق الطبيعي بأن يظهر ذاك الطريق الطبيعي طريق الحضور. هو الناس سببوا غيبة الإمام، الذي سبب الناس أنفسهم إلى سد هذا الطريق الطبيعي بالتسبيب في غيبة الإمام. فإذن نهي عن المنكر ماكو على الإمام في عصر غيبة. وأما الثاني تقول ظاهر الحال باعتبار أن الإمام مسؤول عام عن الشريعة والأبل الأمة، فإذا سكت عن زيغ عن كذا عن خطأ إذن هذا العمل، هذا العمل صحيح، لأنه هذا حتما مو زيغ، هذا لأنه هو كن يصحح إذا كان خطأ، إذا كان كذا كن يصحح، فلما ما صح إذن هذا العمل صحيح، ما بيزيغ ما بيفرق شيء. يقول هذا عمات من تستكشفه في عصر الغيبة، أنت شلون تعرف ظاهر حال المعصوم؟ وأما الثاني فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم. الاستظهار شنو؟ يعني استظهار حال المعصوم. ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على هذا الاستظهار، لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت. أنت ما تعرف أصلاً، ما تعرف حال ظاهر حال الإمام في عصر الغيبة، لا يمكن الاطلاع على ذلك. وعلى هذا، هذا المقام الرابع. المقام الخامس والأخير أن الشارع عندما يمضي لهذه السيرة العقلائية يمضيها بأي اعتبار؟ باعتبار أنه سكت عنها إذن هي ممضات، أو باعتبار هو من العقلاء فإذا ممضات لأن هو هم عاقل، إذن هو له نفس هذا العمل. فإذا إمضاء من أي جهة جاء هذا الإمضاء للعمل، إمضاء لسكوته أو إمضاء لأنه هو من العقلاء. وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع، السيرة العقلائية متى تكون كاشفة عن الإمضاء؟ إذا كان الإمام مطلعا عليها وسكت، إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها على الإمضاء، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وفي طليعة العقلاء وهو خالق العاقل، إذن له نفس الحكم، لا مو من هذا الباب. إذن الإمضاء في الواقع إنما هو للسكوت، لأنه سكت إذن هذا العمل ممضى، لا أن الإمضاء لأنه هو من العقلاء، إنما هو الإمضاء إذن بملاك دلالة السكوت عن هذه السيرة عن الإمضاء، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وطليعة العقلاء، فما يصدق على العقلاء يصدق عليه كما يظهر من بعض الأصوليين. إذن السيرة العقلائية إنما نستكشف إمضاءها، نستكشف الإمضاء من السكوت، لا نستكشف الإمضاء لأن الشارع هو عاقل أيضا. وذلك يعني كل ما يكون للعقلاء من حكمين يكون للشارع، لأن العقلاء هم عقلاء، الشارع هم من العقلاء، إذن متحدين في الحكم. فما يصدق على العقلاء من حكم يصدق عليه أيضا، فإذا العقلاء يعملون بخبر الواحد، العقلاء منه الشارع منهم، إذا الشارع أيضا يمضي هذا العمل لأنه هو من العقلاء، إذا ما للعقلاء للشارع أيضا، إذا أمضى هذه السيرة العقلائية ليش؟ أن هو من العقلاء. وإما أن نقول لا، أمضى هذه السيرة لأنه سكت عنها. ولذلك يقول لا، الاحتمال الأول هو صحيح أنه الإمضاء إحنا نستكشفه من السكوت لا أنه هو من العقلاء، لأن إذا كان من العقلاء كن دائما الشارع يطابق العقلاء في كل حكمه، والحال هذا مو صحيح. الشارع في بعض الأحيان يمكن أن يردع عن عمل العقلاء، عن سيرة العقلاء، إذا ما كانت سيرة عقلية فطرية بديهية. سيرة عقلائية قائمة في عصر من العصور، كل سيرة عقلائية يعني سيرة صحيحة، سيرة فطرية يمكن للشارع أن ينهى عنها. نعم إذا كانت فطرة سليمة، سلوك عقلي سليم فطري، لا ينهى عنه الشارع، بس مو كل سيرة العقلاء من هذا القبيل. وذلك لأن كونه كذلك بنفسه، لأن هذا كونه كون الشارع ممضيا لهذا العمل عن طريق السكوت بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف. إذا قلنا أنه إحنا من سكوته نستكشف الإمضاء، يعني شنو؟ لأنه ما ردع، إذن هذا العمل صحيح. هذا شنو معنى؟ معنى أنه يمكن الشارع أن يتميز عن العقلاء، يمكن في بعض الأحيان أن يردع، هذا معنى. أما إذا قلنا أنه لا، لأنه هو من العقلاء إلى نفس الحكم، إذن كل ما يكون للعقلاء يكون للشارع، إذن ما يصير تميز بين العقلاء وبين الشارع. وذلك لأن كونه كذلك بنفسه يوجب، يعني إذا استكشفنا الإمضاء من السكوت، هذا شنو معنى؟ أنه سكت فاستكشفنا أنه راضي. يعني شنو؟ يعني إذا ما سكت، إذا ردع، إذن ما راضي، إذن يمكن للشارع أن يردع. هذا اللي نريده إحنا، أن الشارع يمكن أن يردع عن سيرة عقلائية. أما إذا قلنا أنه هو من العقلاء، لا يمكن، كل شارع العقلاء يكون للشارع أيضا. وذلك لأن كونه كذلك بنفسه يوجب احتمال تميز الشارع عن العقلاء في بعض المواقف وتخطئته لهم، قد يردع، وتخطئته للعقلاء في غيره. ولكن الردع ماله مو في السلوك العقلي البديهي، السلوك العقلي الفطري لا يمكن أن يردع عنه الشارع، وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما هو واضح.